Thank you very much.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في التعليق أو في شرح الحديث الخامس من كتاب الحدود من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغالي المقدسي رحمه الله. نبدأه بذكر الحديث الثامن وخاتمة الأحاديث المسردة في الباب تحت حديث باب عبد الله بن عمر، وده حديث جابر اللي سقط في المجلس اللي فات. أخرجه جابر ابن سمرة، سبق حديث جابر ابن عبد الله. أخرجه أحمد بالعز المذكور وابن ماجه كلاهما. مين بقى كلاهما؟ كلاهما
اللي هو هناد واسماعيل بن موسى.
هناد مين؟ احمد وابن ماجه كلاهما. ايوه، ايه النقطه هنا؟ اسناد ابن ماجه عالي، ادي نقطه. شارك احمد في اسناد اسماعيل ابن موسى في شيخ، والترمذي حدثنا هناد، يبقى هناد واسماعيل كلاهما. حدثنا شريك ابن عبد الله هو النخعي عن سماك ابن حرب عن جابر بن صامر النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهوديه. بس ده المثل. المتون اللي في الصحيحين متون فيها قصه، هو جاب ايه؟ المحل الشاهد. تمام. طيب، هنا اقدر اقول ان شريك سال حضر حديث نازل وصنعه ضعيف؟ اغض الطرف. ليه؟ لان هو لو ما في الباب لفظه مثل هكذا، لفظه مثل مالك حديث مالك، مثل هنقول مثل لفظ حديث مالك عن نافع عن ابن عمر. لما تكتبش ما خلاص، ما انا ظنيت لفظ مثل لفظ مالك عن نافع عن ابن عمر به، وده فين؟ في الصحيح. هكذا مختصرا عن الرجم فقط عند ابن ماجه والترمذي. انظروا في المسألة الحديثية. وبهذا يكون هذا الحديث من هذا الوجه له شاهد ايه؟ صحيح. وشريك وابن عبد النخع صدوق سيء الحفظ، فهو في محل الشواهد فيحسن حديثه وقد يصحح لغيره. كلاهما جائز، ان انا اقول حسن بما في الباب او يصح لغيره كالسياق. تمام. طيب، نبدا بعده في المساله الفقهيه، وهي من أربعة وجوه. الوجه الأول مقصود الحديث الخامس في كتاب الحدود حسب ترتيب صاحب العمدة اللي هو عبد الغالي المقدسي رحمه الله، وهو مسألة رجم الزاني، وقد سبقت دراستها في الحديث الرابع في الباب وفي المدخل إلى كتاب الحدود. الوجه الثاني رجم الزاني من أهل الكتاب المقيم بين ظهراني المسلمين في ديارهم، هل بحكم الإسلام أم بحكم ملتهم؟ دي المسألة. تمام. يبقى رجم الزاني من أهل الكتاب المقيم بين ظهراني المسلمين في ديارهم، في ديار مين؟ الضمير المسلمين. هل بحكم الإسلام أم بحكم بحكم ملتهم؟ ده هيجي مسألة مهمة. هل الإسلام شرط في الإحصان أو ليس شرطا؟ وضح الصورة، وده مهم جدا. شوف بقى اللي جاي فيها، المسألة دي جيدة جدا وفي غاية الأهمية، فيها أصول كويسة. الوجه الثاني هكذا، انظروا في التعليق على حديث البخاري برقم المذكور في المسائل الحديثية، وكذلك في شرح الحديث الرابع من الباب وفي المدخل، وسبقت في صفحة 258 اللي قبل دي مباشرة المجلس السابق. آخر التعليق على الحديث السادس في المسألة الحديثية، ده عشان تغضي في المسألة اللي أنا خليتها وجها بحكم المذكور. الوجه الثالث، هل الإسلام شرط في الإحسان في الإحصان أم لا؟ على قولين. القول الأول ليس شرطا، ركزوا بقى معي، دي بتخضع لأصول فقه، ليس شرطا، وهو قول الشافعي ومن معه ومن قبل الزهري. والحجة هذا الحديث الخامس الذي معنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين الزانيين. واضح؟ يبقى الرجم إنما هو فين؟ في الإحصان. ومين اللي زنى؟ في اليهود، صح؟ طيب، يبقى النبي رجم، يبقى الكلام رجم بحكم إسلام ولا بحكم توراة؟ ده محل الكلام. المسألة الحديثية من وجوهها الثمانية تقضي بأنه رجم بإيه؟ بحكم الإسلام. لكن لما وافق التوراة الإسلام بقى هنا إيه القضية. أبو حنيفة أخذ برواية واحد إن سألهم عن التوراة وإشي يبقى حكم بإيه، وهنا وجه لذلك ضعف الضغي العيد جدا وضعف الخطابي جدا بناء عليه بقى صبر رواية الثمانية في الباب، خد بوجه واحد في الرواية بل على الحب وساب كل بلغته أو لا الله أعلم. يبقى نرفع عنه الايه، ما قولش بقى مسألة على قولين ودي وجه، وخش في التخبطات الناس القاعدة مش جريانة بالفقه ماشي ازاي. وده اللي قاله أحمد والشافعي وابن المدين وابن خزامة وغيره، إنه لابد من صبر المرويات الواردة في المسألة يتبين لك كل شيء في المسألة. أما أخذ رواية أو مقطع من الرواية أو جزء من الرواية أو جزء من الآية والسجل، لا شك هذا طريق ما بكانش أبو حنيفة بقى هنا. أتكلم على المحدثين المعاصرين اللي بيخربوا بدي، يقول لك أنا عندي رواية ولا عنده ناس، ده غلبان قطعا. لكن ابو حنيفه رحمه الله تعالى رحمه واسعه معروف بالناس في علم الاثر، بلغ الروايه دي خد بيه خلاص، يبقى قول هو اصاب اجرا واحدا. اما المعاصر اقول عقده ابو حنيفه اصاب اجرا واحدا ولا فسفوسه، لان اثبت جهله، علم ناقص جهل فاضح، اخر الكلام. واضح؟ طيب، ده بالعكس، ده حجة ليك ولا عليك؟ جميل. وهنا لما هو علم النبي صلى الله عليه وسلم ان ده في التوراة، فلما وافق التوراة القرآن فالقضاء بايه؟ بالضبط. ما هي بقى هتلاقي المرة دي التمانية جابوا القصة تاريخ المسألة الحديثية. لا، ما انت ارجع بقى للمسائل اللي سبقت، خدنا فيها ثلاث مجالس. طيب، يبقى هنا الوجه الاول او القول الاول من الوجه الثالث قول الشافعيه، الشافعي ومن معه ومن قبل الذهري. والحجه هذا الحديث الخامس الذي معنا، وفيه النبي رجم اليهودين زنيم، والرجم انما في الاحصان، وهذا منطوق صريح. يهوديان زنيا فرجما. القول الثاني شرط، وهو قال ابو حنيفه واصحابه وقول مالك. والحج هذا الحديث ايه ايضا. يبقى ده خدناه في الاصول اختلاف وفهم النص. لو نص واحد يبقى هننظر بقى القرائن الداله على توقيت احد الوجهين. طب لما يكون عده نصوص بتقطع بالمساله زي ما قال اخونا هشام جرو بالمرويات، اقضي بينكم بكتاب الله. والكتاب في الحكم او لا، يبقى معناه ان لو لم يثبت الحكم في التوراة، مع انه ثابت باقرار عبد الله بن سلام وجاب كشف التزوير اليهود في التوراة، كان هو قاضي اصلا. لكن لما وافق واستحلفهم بالله وما خبوش، اتضح ان ده حكم. اذا رجع لكلام النبي احكم بايه؟ بكتاب الله. ووجهه ان صلى الله عليه وسلم رجمهما بحكم التوراة، وانه سألهم عن ذلك، ده حجته في الرواية دي بس. طب وبقيت الرواية التامنة؟ ده الكلام. شوف بقى اللي بعدها دي، ودي دائما مكثر منها الحنفية وكثيرا ما يعلق الحافظ ابن حجر على هذا بالشدة قول الشديد. فقالوا الحديث منسوخ بآية حد الرجم حد الزنا فنزلت بعد ذلك. طبعا النسخ مش بتكهنات، واحنا خدنا مبحث كامل فمجلسين او ثلاثة اظن في كتاب الاعتبار لمين؟ للحزمي، وده كتاب اصل ومعتمد فيه الناسخ والايه؟ والمنسوخ بالضبط. التحقيق ان القول الاول هو صحيح المختار، دل عليه الحديث بطرقه الثمانية، وما استدل به ابو حنيفة ومن معه فهو رواية من جملتها، فتحمل على ما في بقية الايه؟ الطرق. وأنه صلى الله عليه وسلم قضى بالرجم، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أعني أن الرجم في التوراة كما هو. ائتوني بالتوراة جنب التوراة، ائتوني بعالم منكم أو إلى آخر الحديث الوردة. فقعد يقرأ وحط إيده على إيه؟ على آية الرجم. عبد الله بن سلام قال له ارفعها، قل له الرسول ارفع يدك، بعض الروايات رفعها فإذا بقيت إيه؟ أدي إدك إشارة على أنهم إيه؟ مزورون كذابون في التوراة إلى آخره. طيب فالروايات أظهرت الحكم، أظهرت الحكم وتوافقه وأكدت عليه. يبقى أظهرت الحكم وتوافقه مع إيه؟ مع القرآن. تمام؟ طيب وأكدت عليه. وكذلك أظهرت تلاعب اليهود في التوراة كما نص عليه القرآن. وأما دعوى النسخ فتحتاج لإيه؟ إلى تاريخ. ما تجيش يقول لها بقى ده منسوخ منسوخ، وده الحافظ ابن حجر همثل هذا الكلام بيتكلم معهم بعنف في هذا الشيء، لأنه بكلمة واحدة لابد من إثبات التاريخ عشان أعرف مين ناسخ ومين المنسوخ، مين الأول ومين الآخر. وعلى كل حال القول الثاني رده ابن رقيق العيد في إحكام بالعزو المذكور، والخطابي في معالمه اللي معلم السنن بالجزء في العزو المذكور. وهذه المسألة وما فيها يمكن اعتبارها من الاختلاف فهم الايه؟ فهم النص مع قوة الأول وضعف الثاني. والضابط فيه هو جمع المرويات بإيه؟ بألفاظها. طبعا ده طريق وعر، لن يستطيع العمل، لن يستطيع القيام به هكذا أي أحد إلا أن يكون يملك أصول فقه مضبوطة وحديث الرجال وعلل مضبوطة. تمام؟ وعندئذ يمكن له أن إيه؟ أن يطير بالجناحين، بجناح واحد لم ولن يطير، هيظل إيه؟ كمجدع الأطراف، مستحيل يكون. وضحت؟ جمع المرويات بألفاظها يوضح بعضها بعضا، فمن تعلق قوله برواية مجموع الروايات في الباب أو في المسألة ضعف قوله تلقائي. تمام؟ وطبعا في الأيام اللي خلت شبعنا بقى من الجعجعة كتير، عند الرواية بتقول وعند الرواية بتقول، وكل بجعجعة هو كله إيه؟ ما يعني ما الله المستعان. وهذا ما قرره الشافعي وأحمد وغيرهما، وقد أكدت على هذا تكرارا ومرارا لأهميته في الفقه المقام. السؤال تبع هذا الوجه، هل يتحقق، دي بقى مسألة في غاية الأهمية، هل يتحقق الإحصان بالنكاح الفاسد والشبهة؟ في غاية الأهمية، هل يتحقق الإحصان بالنكاح الفاسد والشبهة؟ شوف بقى ابن المنذر وشوف الكلام منقول. ابن المنذر اللي هو أبو بكر محمد ابن الربيع بن المنذر النيسابوري، مات 318 هجري، أجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح الفاسد ولا الشبهة. معايا؟ طيب قلت هنا هكذا في فتح ابن حجر نقل دي. قال ابن الخطان الفاسي في الإقناع، بجيب لها المسألة من جذورها، من ابن الخطان الفاسي يا إخواني هو مثلا كم؟ 600 وحاجة. آه. فهو بيجيب من ابن المنذر ابن حزم ابن عبد البر إلى آخره. مثل إنه بيجمع أشياء مخفية سواء كان المنذر في الإجماع أو في الإشراف له. وابن عبد البر طبعا من الاستذكار غالبا. تمام؟ آه. ويجيب ابن قدامة وابن حزم وآخرين.
328.
600. يبقى قلت هكذا في الفتح لابن الحجر. وقال ابن القطان الفاسي في الإقناع في مسألة الإجماع في المسألة الجزء الثاني العز المذكور المسألة بالرقم المذكور واختلفوا. ركز بقى هنا. واختلفوا في الرجل ينكح المرأة نكاحا فاسدا ويطأها هل يكون محسنا؟ ليه هو قال دي؟ طبعا انا كده قطعت كلام حافظ ابن حجر انك في بنوز الاجماع وما اردفت بعده من كلام ابي ثور. تمام؟ وهربط لك بعدين بين كل ده في الاخر حاليا. فقال عامة اهل العلم. ده بقى رجعنا الاشراف في ابن المنذر. فقال عامة اهل العلم. ده كلام مين؟ الكلام ابن المنذر في الاشراف واللي حطه مستويا اللي هو ابن الخطان الفاسد. تمام؟ يا ابن الخطان قال اختلف وبعدين جاب ابن المنذر وقال فقال عامة اهل العلم كلهم فيما يعلم مين. ركز من دي مهم. تمام؟ لا يكون بذلك محصنا. وعزتك الاشراف بالجزء الموضوع. قال ابن حجر بعد بقى المقطع الاول في نقل ابن المنذر وخالفهم ابو ثور. تمام؟ فقال يكون محصنا. واحتج بان النكاح الفاسد يعطى احكام الصحيح. انتبه في تقدير المهر ووجوب العدة ولحوق الولد وتحريم الربيبة. طبعا هو اتصور المسألة دي. ركز بقى معه. قلت ابو ثور اللي هو ابراهيم ابن خالد ابن ابي اليماني الكلبي البغدادي مثلا كام؟ حلو. وابن المنذر مثلا كام؟ يبقى اكيد هو على علم بمين؟ واعرض عنه لانه خلف اجماع ايه؟ اجماع سابق. ركز بقى معاه في الكلام الجزء عايزك تفهمها من نعمة المنقول والمأثور. طيب. وابو ثور طبعا ده فقيه مجتهد من اصحاب الشافعي زي محمد بن الحسن ومحمد وابي يوسف من اصحاب مين؟ رؤوس برؤوس. لكن ده شيخ المذهب ودول معه من اصحابه. اه. وبعدين معلومة بتاخدها معول الفتوى والعمل عند الحنفية على طريقة محمد بن الحسن وأبي يوسف لأن القوة الحديثية عندهم إيه؟ أعلى. وضحت؟ طيب. فده من أصحاب الشافعي معروف ركز بقى ودي حبيت أتك عليها معروف ببعض آرائه الفقهية المخالفة للمذهب والمثيرة للجدل. دي تجديد جدا مهمة للمذاهب. آه. للمذاهب والمثيرة لإيه؟ للجدل. يبقى ليه انفرادات زي بالضبط ابن القاسم فين؟ من أصحاب مالك. يقول لك ده من روائع من بيجيب نقاط حلوة اللي إن هو قد ينفرد عن مالك من جملة أصحاب مالك. يبقى ركز دي دقائق في غاية الأهمية لأي باحث إذا لم ينتبه لهذا الكلام يبقى الأمور عنده بالضيع. شكرا عم الله يرضى عنك. جزاك الله خير.
هل جمة وما كمة بس؟
ها؟ جمة؟ ها وقتها. وهذا يعني أن ابن المنذر يعلو بمخالفة مين؟ أبي ثور وانفراده بهذا. وفي هذا إشارة إلى أنه اعتمد الإيه؟ الإجماع ولا يؤثر في مخالفة أبي ثور. ركزوا معي. وأما عن قول ابن حجر يبقى هو جاب الإجماع مقول عبد المنذر وخلفه على طول يعني تبعه بقول أبي ثور تمام. وبدأ ابن حجر يقول وأجيب بيرد بقى كأنه إيه اعتبر المخالفة وبيرد على بقوله بعموم إضراء الحدود يعني بالإيه بالشبهات. لكن أصلا أنا هعتبر إن كاح الفاسد شبهة ولا لا قبل ما نتكلم ورح الصورة مفاجأة الأهمية دي وربطها بمسألة سبقت في كتاب النكاح في باب المحلل لو تذكرون. وكأنه اعتمد في ضر الحد ولو في ذلك وله ذلك ولكن ليس دي بقى النكتة ليه المهم اللي حبيت أبينه ولكن ليس على إطلاقه. فيفرق بين من لابس الحكم يعلم مخالفته وبين من لابسه وهو يجهله. مقرر في الأصول حفظناها قبل ما ابني الحكم لازم أفرق بين من لابس الحكم وأنا عارف مخالفته ما جيش حطه حتى المسألة دي كله ده هو كده في اختلاف لا. وبين من لابسه إيه وهو يجهل الأمر عندئذ تلبس بالأمر وترتبت أو أقول تلبس بالمحذور وترتبت على أثاره أفسد ولا صلح دي من لطائف ما أبو حنيفة. يبقى ده شيء مقبول لأجل إصلاح اجتماع وليس وما معنى ترتبت على أثاره دخل بيها وإيش وجنتك عنها ولد نعمل في إيه يبقى نصلح الـ ولا لا ده المين لا للي دخل جاهلا ودخل في الموضوع هو جاهل لكن يعلم يقول لك ده في قول بيقوله دخل طبعا ده أكبر فساد. وده اللي هو لو تذكر أخونا الشيخ محمد أشرف بلغني هو الآن من إخواننا في المجلس ودائما على اتصال وجات له بقى سواد من هذا الجانب إن في مذهب بيقول إن يجوز تزويج المرأة بدون محرم. تقول لي ساب تقول لي بك ما في كل واحد جيب له واحدة في إيده وجاي أنا عايز أتزوجها. قال لي يجوز الدنيا قامت وأنا بتاخد عليه من أصحاب الأفكار اللي عايشة على جوجل. ونصحته في الموضوع بكل هدوء وراجع حاله ووضعه هناك والحمد لله بالتمسك بكلمة واحدة من أين لك؟ يقول في مذهب يقول ما له علاقة والمذهب قول من أين لك من دين محمد صلى الله عليه وسلم له حق ولا واحد. الجماعة بقى اللي قاعدين بيشمشموا على آراء الناس الموجودة في الساحة طبعا ده عمره ما يكون علم طالت لحياته وقصرت لحياته ما له علاقة أنا صحيح. وتباين طبعا هذا الكلام غير منضبط قبل اصلا وجماهير العلماء كلهم شنعوا خاصة المنذر على ابي حنيفة في هذا الامر في قضية المحلل بناء على اشارتي الان برجعك بمحل المسألة في كتاب النكاح وكتاب النكاح بين ايدك والمسألة هناك مستوفاة في النكاح الايه اللي هو الولي اشراط الولي في صحة النكاح طيب شو بقى يصير؟ يبقى يفرق بين من لابس الحكم يعلم مخالفته ادي واحد اثنين وبين من لابسه وهو يجهله وبين كونه وقع ام لا واضح لسه بره ولا وقع دخل يعني لازم تجيب اتقاد دخلت في ايه في في فتوى. فلا يعتبر النكاح الفاسد قبل وقوعه القضاء فلا يعتبر النكاح الفاسد قبل وقوعه كما سيأتي بعد قليل ما يؤيده بالنقلات التي أتيت بها. وأما إذا وقع وترتبت عليه آثاره فينظر في حاله دي محل القضية بقى فينظر في حاله من حيث الدخول اللي هو الايه الوطأ ولم يحدث حمل او دخل وحدث الحمل. فالصورة الاولى يتعين فيها الفسخ واضح؟ يتعين فيها الايه؟ الفسخ. والثانية تعالج بتصحيح العقل، ونسأل الله العفو والايه؟ والعافية. ادي اللياقة الايه؟ الفقهية. وهذا ما ظهر لي والله اعلم، يؤيد ما قلت قول ابن حجر، قال ابن المنذر بعدها: وأجمعوا على أنه لا يكون بمجرد العقد محصنا. ركز بقى، وأجمعوا على أنه لا يكون بمجرد العقد محصنا. واختلفوا إذا دخل بها وادعى أنه لم يصب، قال: حتى تقوم البينة أو يوجد منه إقرار أو يعلم منه الولد. يبقى كده بقى في إيه؟ تأكيد على الدخول. وضحت؟ غير كده يبقى مش هيبقى في كلام. دخلنا في الإيه؟ في المشاكل الاجتهادية. وعزوتك إلى الفتح بالعزو المذكور. قلت: الذي في الإجماع لابن المنذر، تصحيح المنقول بقى، صفحة المذكورة بالمسألة المذكورة: وأجمعوا على أن الرجل وإن عقد النكاح فلا يكون محصنا حتى يدخل بها ويصيبها. ما معنى يصيب؟ يطأها. يبقى مجرد العقد لا يثبت إيه؟ لا يثبت إحصانا، عشان يبقى في إحصان لابد أن يكون الدخول بها. طيب، وقال ابن قطان الفاسي بالعزو المذكور، ده متن اللي هو 628 في الإقناع بالعزو المذكور في المسألة المذكورة: وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل يعقد النكاح لا يكون محصنا حتى يدخل بالمرأة ويصيبها. وانظر الإشراف في المنذر بالعزو المذكور، وقال: ولا خلافة أن عقد النكاح لا يوجب إحصانا كابن عبد البر، ولا خلاف أن عقد النكاح لا يوجب إحصانا حتى يكون وطئا موجب للغسل والحد، يؤكد على إيه؟ حقيقة الدخول، وهو إلاج الفرج في الفرج. يعني حتى يبقى في وضوح في الإيه؟ ما ينفعش في تلاعب في المنقول كمان. واضح؟ مع ان سياق من يغني، لكن لما عرف ان في زمن هتيجي خربانه وتولد النمله فيما يؤيد فكرها الباطل، ده شرحها لك 100%، كما في الحديث السابق بعض الالفاظ الشديده التي استغربها بعض السفله في حديث ماعز، تمام، يؤكد بالفاظ هي خرجت مره ليؤكد على حقيقه الايه؟ حقيقة الأمر 100%. يبقى في بيان. طيب، ده قلب عبد البر بالعزو المذكور. فرع مهم، وهذا يذكرنا بمسألة المحلل في الطلاق الثلاث اللي هو البائن بينونة إيه؟ كبرى. سبق ذكرها في كتاب النكاح مستوفى بما لا مزيد عليه. هل النكاح وما يترتب عليه من أحكام يثبت بمجرد العقد أم يشترط فيه الوط؟ يعني علاج الفرج في الفرج. طيب، يشترط اهو معناه مكتوب بالليل الساعة 1، أم يشترط فيه الوط يعني علاج الفرج فين؟ في الفرج. تأمله مع كلام أبي ثور السابق. ركز بقى، تأمل الكلام ده جدا مع كلام مين؟ أبي ثور. بهذا وقع الشقاق بين أبي حنيفة ومن تبعه وعامة أهل العلم في نكاح المحل، حيث جعله أبو حنيفة مستحبا وعليه جمهور المذهب. يبقى جعل المحلل إيه؟ يروح يعقد، وكل واحد بات في هو بات في اوضه وله اوضه، واحد قعد في الصاله عشان ما قربوش من بعض، وبعد كده يطلع يجيب هو عقد بالامس، يجي اليوم يطلق كده حلل. يقول لك في مذهب بيقول، يعني انا اقول يا اخي هداهم الله تعالى الحنفي، اي دين وعند قول النبي لا حتى ده كان خنجر ساقه ابن المنذر وغيره برد على أبي النعمان، ده نص ابن المنذر. أين هو؟ حتى تذوق وحتى يذوق، يعني لابد من إيه؟ من الدخول. خلي بالك ولا يدخل في الاعتبار أبدا مسألة التواطؤ من قبل بأخذ الشيخات على بعض وإشي أني جات حبس على نفسي ورجلت بصر، لا بس تطلقها بعد وإلا أنت مطالب مني المبلغ ده. واضح ازاي؟ بقول لك معمولة على افلام، ايه اللي معمولة على افلام ومسلسلات وايش الكلام ده؟ في مذهب بيقول واضح؟ اه لا شك هذا باطل في عشرة قص عشرة ممنوع. يعني لو حصل اتفاق من قبل على انه وبعدين باطل لا يجوز، لان الاصل في النكاح ايه؟ ها؟ الاصل في النكاح ايه؟ اي الحد ولا الدوام؟ بس اه تمام اتفضل. يبقى اخذا بظاهر قوله تعالى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير، ركز بقى، ونسوا يعني انهم اعتبروا مجرد العقد نكاح يحلل به، يحلل ايه به، ونسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يذوق عسيلته وتذوق عسيلته، يعني لابد من الوطء والاستمتاع بها. انظر مسألة في بابها ستصر بما فيها وتسعد إن شاء الله. وبهذا يظهر لنا جليا قول ابن المنذر ومن بعده في الحالتين السابقتين وموقفك من قول أبي ثور والتعليق عليهم ابن حجر وتوجيه كلامه. فرع في النكاح الفاسد، لما النكاح الصحيح يشترط فيه الولي والشهود وتسمية المهر أو تقديره على ما سبق بحثه باستطراد في كتاب النكاح بما لا ترى مثله في محله، فبطل ما كان غير ذلك، ولا يقال أبدا هو مما اختلف فيه، فليس كل ما يقال يعتبر وكل ما اختلف فيه يحتج به. دي احنا شبعنا بيها في التعليق على أصول الفقه. لما كان النكاح الصحيح، كان هنا عفوا، كان الحمد لله. والحالة هذه يجعلهم يقولون لابد فيه من فسخ أو طلاق، فماذا لو امتنع من طلاقها؟ ها الجواب يكون الفسخ ايه؟ لزاما. طيب ومن ادعى أنه مما يسوغ فيه الاجتهاد فهو مخالف لصريح السنة وصحيحها في غير حديث، انظروا في النكاح كتاب النكاح ده للأسف ذكره طبعا ابن قدامة في المغني، وفي تفرعات مش هذكرها بقى بالنسبة لبعض المعاصرين بيحتج عليا بقوله الأسرة، بيقول لك قال النبي تقول له أسرة وتقول له أستاذ في السفينة نهزر، أنا بقاك باحترام وبديك قدرك، تقول لي قانون الأسرة بتقول، أنا أنت بتقول لي من أين لك، بقول لك اديت له سيل من المأثور، قال رسول الله، يقول لي بس قانون الأسرة بتقول، أي يا عم في أي يا عم؟ أنت سوى لي سمعة الأزهر اللي أنا تربيت فيه، الأزهر فيه سادات، ليه بتسواه سمعته بكلمة شهادات الكذابة ديت؟ وشيخ سامي يعرف القصة. وأنا هو بقى الكلام هو بقى، وأنا مع الشافعي في قوله إنه نكاح غير منعقد. ده مين؟ الشافعي الإمام. إنه نكاح غير منعقد أشبه النكاح في العدة. ينفع واحد يتزوج امرأة في عدتها؟ صح؟ لا سيما العده الايه؟ او اللي هو الطلاق بين صغرى. تمام. طيب. وعليه فلا، ده كلامه، وعليه فلا حاجه الى فسخ ولا طلاق. ما دام النكاح ايه؟ غير منعقد اصلا، هفسخ ايه واعمل ايه؟ تمام. وقول صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي، ده كلام الشافعي، فقد نفى صلى الله عليه وسلم وقوع النكاح بغير ولي، وهذا يعني البطلان او الفساد، وهم بمعنى عند جمهور العلماء خلافا اللي هو ايه؟ الفاسد والباطل، هم واحد عند ايه؟ عند المرآة، وخلافا للحنفية. معناه ان بعض المتاخرين، وده اشرت اليه قديما، حب ان هو لقى الموضوع من ظريف، فحب يحسن الصوره بان الحنفيه ما بيقولوش كده، ده كلام ثوري وكلام معرفش ايه وكده يعني، لكن ده موجود. تمام. منين جابوها؟ ما انا عفوا يا اخوانا الله يرضى عنكم، في جزء الذي درس اصول الفقه، عدد المتكلمين هقول الكلام، والذي درس اصول الفقه على قواعد اهل السنه من القران والسنه واصحابه النبي، كل هذا مرفوض نهائيا، ما فيش الكلام ده. اذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به والعمل مطلقا بدون نقاش. أذكر ابن المنذر، وهذا ابن عبار وغيره مهم السلف، مش قد يقول لو يعني ده غير حاصل، الإجماع مستغنى عنه في وجود سنة رسول الله، ده إن إذا وجد، مع أنه لا يمكن أبدا صح إجماع منقول مخالف النص، مستحيل، واللي عنده غير كده قدامه سنة من تاريخه. واضح؟ طب بالضبط عشان نفهم الايه؟ الكلام. فانهم يفرقون بينهما بالنظر والقياسات المخالفه للنصوص، وقد اظهرت هذا، واظهرت برضه، وقد اظهرت هذا في العزم السابق من كتاب النكاح من بدر التمام، وقد تم طبعه مع بقيه كتاب الاسره من الطلاق واللي عنه الرعوة، ده انتوا خدتوه وبين ايدي حضراتكم. واظهرت بقول ما حدش قرأ. واظهرت ايضا في التعليق على الفقيه والمتفقه، على الفقيه والمظل الخطيب البغدادي وغير من مصنفات الاصول. وغيره من مصنفات الاصول. خاتمة المسألة بأصلها، آخر حاجة هيت ونقرب عشان ذلك. وخاتمة المسألة بأصلها، أنا لست مع أبي ثور في انفراده ومخالفته فيما قال. ليه؟ لأن هذا معلوم للقاصي والداني في القديم والحديث، اللي هو إيه؟ الولي. اشتراط الولي بعيدا عما افسده الحنفيه واشاعه المقلدون من المتاخرين والمعاصرين، ولا قول لاحد في وجود قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا ابدا. فان اعترض، ركز بقى معي، فان اعترض بالجهل اللي انا صدرتها فوق، فان اعترض بالجهل مع عدم تسويقه هنا، ليه انا بقول؟ قلت وارد تقول لي الجهل، حطيتها لك فوق. تمام. اعتبر مع ان ده شيء معلوم مدين بالضروره. تمام. بيقول لك فين وليها؟ فين ابوها؟ فين اخوها؟ فين عمها؟ فين؟ واضح؟ بقى خلاص معروف. ودخل بها وحملت، فالجواب بان المسوغ الفرد لما ذكره ابو ثور هو ايه؟ ترتيب الاثار. دخل بها. تمام. دخل ما حملتش لسه على البر برضه، واخف ضررين افسخ، كل واحد روح التاني. طب حملت ترتبط على اثار، ها هو الحمل فما حكمه؟ الجواب انظروا في أصل المسألة بتفصيلها السابق ذكر بمقطع المسألة. هنا نقف والحديث في بقية إن شاء الله.